بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية الكريمة يصنفوها المفسرين في الفقه السياسي، يعني الفقه اللي صار به صراع يرتبط من قريب أو من بعيد بالسياسة. سنبين خلال البحث كيف. هذه الآية يروي البخاري في صحيحه، ويروي مسلم كذلك في الصحيح، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على أبي طالب سلام الله عليه وهو ينازع، طبع لي في أثناء النزاع وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل قاعدين عنده، هو في لحظات الأخيرة ينازع، ودخل عليه النبي قال له يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله. يقول فالتفت إليه عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، قال له أتترك دين آبائك، دين عبد المطلب ودين آبائك؟ يقول فامتنع أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، فلما امتنع مع ذلك التفت للنبي قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، انا راح ابقى استغفر لك الى ان يجيني نهي، الا اذا اجاني نهي، انا الان ابقى اني استغفر لك، اذا اجاني نهي راح التجئ الى ان ارتجع عن الاستغفار لك. يقول فنزلت الآية بهذا السبب. هاي الرواية اللي يرويها البخاري ويرويها مسلم ويقولون انها نزلت بأبي طالب. زين، هذه ما نقبلها. كيف يعني مو ما نقبلها؟ النقد الصحيح ما يقبلها. شلون؟ شو التفت لي والله؟ هاي دائما انت الان حتى الان يعني الى الان تسمع الخطباء في وسائل الاعلام يوميا اذا مروا بهاي الايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. يوميا تسمعهم يقولون نزلت في ابي طالب. يومية الى الان. ها هسه ابين لك كيف انها لا تقبل. شوي ارجو ان تيقظ للبحث. اولا لما يقولون ان هاي الاية نزلت في ابي طالب غير، يعني معناه نزلت وين؟ معناه نزلت بمكة، لان ابو طالب وين هو مات؟ ابو طالب مات بمكة. ابو طالب مات قبل هجرة النبي، النبي من بعد الإسلام، من بعد ما أعلن الإسلام جاء الإسلام، النبي مجموع بقاء بمكة 13 سنة، ظل منها 10 سنين عم أبو طالب حي كان يدافع عنا وعن المسلمين. قبل ما يهاجر النبي 3 سنين يعني السنة 10 من مجيء الإسلام توفى أبو طالب، يعني النبي بعد بمكة، ومن بعدها ظل النبي بمكة 3 سنين من بعد وفاة أبي طالب يا الله هاجر. جن لما نقول أن هذه الآية نزلت في أبي طالب معناه وش وقت نازلت؟ لازم نازلة بنفس السنة اللي مات فيها أبو طالب غير، حتى نقول نزلت بسببه، يعني لازم نازلة بالسنة 10 من بعد مجيء الإسلام. زين ايش رأيك ان الآية نزلت من بعد ما هاجر النبي بتسع سنوات، يعني بينها وبين موتة ابو طالب 12 سنة. شايف؟ ارجوك يعني ليه الدرجة البخاري جاهل ما يفهم انها نازلها 12 سنة؟ كلهم دول ما يدرون انها نازلها 12 سنة. الآية مدنية نزلت بالمدينة، ابو طالب مات في مكة، ابو طالب مات قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، الآية نزلت من بعد هجرة النبي بتسع سنوات، يعني بينها وبين وفاة ابي طالب 12 سنة. مع ذلك يقول لك هاي نزلت في ابي طالب الى الان. شايف؟ الى الان يومية يقرؤوها ويقولون نزلت في ابي طالب. قلنا يا اخي انت تعقل ما تقول؟ انت تتكلم علم، انت تصعد على منبر اسلامي، المنبر الاسلامي من ابسط صفات المنبر الاسلامي ان يكون يشعر بمسؤولية الكلمة، لان المفروض دعاة الاسلام يكون يعلمون الناس الصدق، دعاة الاسلام يكون يعلمون الناس الاستقامة، دعاة الاسلام يكون ينشرون للناس الحقائق. انت لما تقول ان هاي نزلت في ابي طالب وهي والحال ابو طالب ميت الى 12 سنة، وين نزلت فيها المناسبة؟ تقول نزلت بمناسبة موت ابي طالب، قبل موته امتنع ان يقول لا اله الا الله ونزلت الاية بسببه، بينما الاية نازلة من بعد ذلك على رسلها ب 12 سنة جابها لابي طالب. اين مسؤولية الكلمة واين الحقائق واين الصدق؟ ثانيا، لسان الآية لسان عام، التفت لتعبير الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المسألة عامة مو بقضية شخصية، ولذلك الفخر الرازي والطبري و جماعة من المتأخرين منهم رشيد رضا، مجموعة من المفسرين يقولون الآية نزلت بسبب آخر مو هذا السبب. شنو السبب الآخر؟ السبب الآخر يقول دخلوا جماعة على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا عندنا آبائنا وإخوتنا وأقاربنا، هذول كانوا يتحلون بصفات طيبة، كانوا يقرون الضيف، وكانوا يصلون الرحم، وكانوا يشبعون الجائع، وكانوا يفكون العاني والغارم، يعني عندهم أخلاق طيبة، يواسون بأموالهم، يحمون الضعيف، يقرون الضيف، هذول احنا نريد نستغفر لهم يا رسول الله، دول آبائنا وإخواننا اللي راحوا كانت عندهم أخلاق عالية أخلاق طيبة، والأخلاق الطيبة ما نضعوكم عليها وإحنا نريد نستغفر لهم. يقول هؤلاء المفسرون فقال لهم النبي بلى وسأستغفر لأبي ما لم أنهى عن ذلك، أنا أيضا راح أستغفر لأبي. فنزلت الآية بهذا السبب، وهو سبب وجيه جدا وجيه. ليش؟ لأن لسان الآية عام، زين، والآية ذات علاقة قديما بالنبي. الاستغفار احنا ما نقول ان ابا النبي مات مشرك، لا، لكن نقول ان طلب المغفرة والرحمة زيادة في الاجر لابيه، والا ابو النبي ما كان مشرك، لولا كانوا على ملة ابراهيم الخليل، بيت عبد المطلب كان على ملة ابراهيم الخليل، ما كان بيت شرك، ما بي شرك، لأن القرآن الكريم يخاطب النبي بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين. ولذلك يقول الشاعر يخاطب للنبي لو لم يكن قلبا لكل شاهد في الساجدين الغر ما تقلب. الواقع البوصيري يقول للنبي لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الله عز وجل كان اختار لك الآباء والأمهات الموحدين، ما انتقلت إلى مشرك أنت. زين، معنى طلب المغفرة وطلب الرحمة لأبيه يعني زيادة الأجر. لسان الآية لسان عام، إذا ممكن أو قريب جدا أو متعين أن الآية نزلت بهذا السبب. زين، هاي اثنين. ثلاثة الكفر. نقول ان النبي صلى الله عليه وآله لما نزل الاسلام النبي ما كان يبعد عندما نزلت كلمة لا اله الا الله، كان دائما يدعو حتى رعاة الابل، رعاة الابل يودي وراهم يدعوهم للاسلام، وكانوا يطيعوا ويستجيبون، وكان النبي يأثر عليهم ويسلمون. زين، من المعروف عند المؤرخين بصورة عامة، المؤرخين بصورة عامة يقولون ابو طالب ما كان يعصي النبي قولا ولا فعلا، ما يخالف النبي بقول ولا بفعل. زين، ممكن ان النبي اللي يدعو رعاة الابل ما دعا عما ابا طالب قال له تعال اسلم، يمكن تركه يعني، يمكن لازم يدعو، هاي وحدة. فاذا دعا ليش ما اجاب ابو طالب؟ لماذا لا يجيب؟ نقول ان ابو طالب شاف عند النبي ما ينفر وحاشى النبي من ذلك. ابو طالب مطلع على باطن النبي وعلى ظاهره، والنبي في باطنه وفي ظاهره طهر مطهر طاهر. زين، النبي اخلاق عالية في السر وفي العلن، ظاهرة وباطنة واحد، وابو طالب مطلع على النبي، اذا حاش النبي ان يكون عند منفر. زين، ليش اذا ما اسلم ابو طالب؟ خلي نقول ان خاف امواله تروح، اذا اسلم خاف امواله ياخذوها، مش شكل. المفروض ان ابو طالب ما كان عنده اموال، ابو طالب مثل ما يقولون كان يعيش يدوبك من عمله، يعني دائما كل ما عنده كفاف وغني حتى يخاف على امواله تروح. زين، يخاف على الرئاسه تروح. القضيه بالعكس، يعني لو امن بالنبي راح تبقى الزعامه ببيته، لان اكو زعامه اعظم من النبوه، راح تبقى زعامة النبوة في بيت أبي طالب. إذا شو اللي دفع أبو طالب أن لا يسلم؟ الدافع اللي دفع أبو طالب أن ما يسلم شنو هو؟ ما ممكن ما أسلم أبو طالب، مستحيل. ليش؟ لأنه النبي لابد وأنه دعا، وهو ثبت أنه مطيع للنبي، وما عنده ما يمنع من الإسلام، فلا بد وأن يكون قد أسلم. نعم، أخفى إسلامه تمام لسبب واضح، لأنه لو أعلن إسلامه كان اضطر يواجه قريش في كبريائها وعنجهيتها، وبهالطريقة بعد ما يقدر يحمي النبي، اضطر أن يعلن أن يظاهر بأنه معهم وهو مسلم حتى بذلك يضمن الحماية للمسلمين، وهذا الذي وقع بالفعل. اللي وقع بالفعل هو هذا. لو ما أبو طالب أأكد لك ما ترعرع الإسلام، وقف ابو طالب يذود ويدافع عن النبي وعن من امن الى ان لحق بربه، كان دفاعه وجهاده وموقفه في سبيل الاسلام موقف لا ينكره حتى الد اعدائه. يعني انت الان بوسعك ان تستقرئ التاريخ، اي مؤرخ اقرأ اوليات الاسلام، شوف مواقف ابي طالب اجاه اوليات الاسلام كيف كانت. ما اكو مؤرخ يقدر ينكر يقول ان ابو طالب كان واقف يتفرج، ابدا، وقف لحماية الاسلام ولحماية المسلمين وللدفاع عن النبي، وضحى بكل ما يملك من مال ومن اولاد من اجل شنو؟ التضحية. اذا ما يكون ابو طالب عنده ايمان، من اجل اي شيء كان يضحي؟ انا اضحي باولادي واضحي باموالي واضحي باسرتي من اجل ماذا؟ لو لم تكن لي عقيدة، لولا العقيدة من اجل اي شيء يضحي؟ واضح انه كان يضحي من اجل عقيدته. فهذه النقطة الثالثة اللي تخلينا نقبل هذه الرواية. زين، النقطة الرابعة، خلي نجي نشوف شيوخ البخاري الذين روى عنهم منهم. استقرأ شيوخ البخاري، ما تلقى لك واحد يحب علي بن ابي طالب معلش الا من نذر، يعني منه حريز ابن عثمان معروف بالانحراف عن علي بن ابي طالب، منه من شيوخ البخاري الاشعث ابن قيس، الاشعث ابن قيس اللي يقول لعبد الرحمن بن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر، لحظ اقتله قبل ما يطلع عليك الشمس. زين، هذا ممن يروي عنه. ممن يروي عن البخاري بعد منه سمرة ابن جندب مدير شرطة عدي بن زياد. سمرة ابن جندب أخذ 400,000 درهم من معاوية. روى هالآيتين، الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال هاي الآية نزلت بعبد الرحمن ابن ملجم، لأن عبد الرحمن ابن ملجم باع نفسه لله بقتله علي بن أبي طالب. هاي الآية. والآية الثانية ياهو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هاي الآية قال هذه نزلت في علي بن أبي طالب. هذول اللي يروي هذول وأمثالهم، مروان بن الحكم ونظائرهم ومن هالنوع، زين، وعمران بن حطان من الخوارج من هالنوع اللي يروي عنه البخاري، كل اغلبهم من هالنوع، زين. دولة تتصور اكو واحد من عندهم يشكو لعلي بن ابي طالب بخير؟ كل معظم الرواة اللي روى عنه من هذا النمط. اي اربعة. خامسة، لاحظ ان تقول هل تمر لعلي بن ابي طالب منقبة ويرويها البخاري كما ينبغي؟ خل اضرب لك مثل واحد، شوف تاريخ المسلمين هذا بين يديك، الزم تاريخ المسلمين لما يورون بالواقع اللي دفع فيها النبي اللواء لعلي بن ابي طالب، لان عندما دفع له الرايه قال لاعطين الرايه غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الروايه هكذا، كل المسلمين يروها هالشكل الا البخاري، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما موجود. راجع عندك الصحيح وراجع. فهذا رجل عنده موقف من علي بن ابي طالب، الموقف اللي عنده نعم ما يخليني انا اقبل روايته ابدا، ممكن اقبلها بحالنا الاحوال. اذا لا يمكن ان تكون الايه نازله في ابي طالب، الايه نزلت بلسان عام، نزلت بالمشركين الذين بالمسلمين الذين حاولوا ان يستخفروا المشركين من ابائهم، فنزلت الآية تنهى عن ذلك. طيب، من بعد هذا خلينا نرجع للآية. تقول الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أول شيء نستفيد من الآية الكريمة، أول شيء نستفيد من الآية الكريمة أن الدين يجعل رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدم. التفت لي وأنا أكد لك، الدين ما يستقيم إذا ما تكون رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدم. يعني إحنا لما نرجع الآن إلى الحروب اللي حارب بها النبي، الحروب اللي وقف النبي قاتل بها المشركين شلون كانت؟ تلقى مثلا اكو مسلمين ويا النبي، لكن ابائهم وين؟ ابائهم ويا الجيش اللي قاتل النبي. تلقى ابوه مشرك قال قاتل النبي، وهو مسلم جاي قاتل المشركين. او بالعكس، تلقى الاب ويا النبي والابن موجود وين؟ بجيش المشركين. شين ذولا؟ يعني ما كانت عندهم شفقة؟ ما عندهم عاط؟ ما عندهم مودة؟ وكان الواحد من عندهم يمكن ان يعطف على اقاربه، يعطف على رحمه، مثلا يجر عنصر الدم؟ ابدا، ما وقفوا هالموقف اطلاقا. فلا اضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه واله يوم من الايام وزع الغنائم، اقتصر الغنائم اعطاها لمن؟ اعطى الغنائم للمهاجرين. الانصار ما اعطاهم. ليش؟ لأن المهاجرين أغلبهم كانوا فقراء، لما طلعوا من مكة قريش شربت أموالهم، طلعتهم عراة، نزعت من عندهم ملكيتهم اللي عنده أبسط شيء خذته من عنده وطلعت عريان. فذولا إجوا إلى المدينة لا يملكون شيء، ما عندهم شيء. استقبلوهم الأنصار جزاهم الله خير، رحبوا بيهم، كل واحد اطى من بيته فتقسم، اطى إلى واحد مهاجري، وشاطروهم أموالهم وشاطروهم أدواتهم، يعني شاهموا لهم واسوهم، زين. ومع ذلك ظلت الفجوة واسعة، ظلت البدوة واسعة، دول أغنياء ودول فقراء. فالنبي لما حصل على الغنيمة شال الغنيمة انطاها علما لفقراء المهاجرين. الأنصار بعضهم التفت إلى البعض الآخر، قام يدير بعينيه. هاي الظاهرة اشتغلوها بعض المنافقين، قالوا عجيب، ذولا عشيرة محمد، أقاربه، شال الغنيمة انطاها إلى أقاربه، ليش ما ينطيها إلا؟ إحنا الأنصار، إحنا اللي قاتلنا، إحنا اللي استقبلنا، احتضنا رسالته، جاهدنا ودافعنا دونه، لقي حزبه، لقي قومه. صار أكو ما بيناتهم لون من اللغط، من الهمز. واحد من المنافقين عبد الله بن أبي استغلها للفرصة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نرجع إن شاء الله إلى المدينة ونراوي محمد، ياه العزيز ياه الذليل، ما نخليه كل المدينة. وصل الخبر علما إلى ابنه، ابنه من خيار المؤمنين، إجا إلى النبي قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى. قال لي انا بلغني ان ابوي تكلم بكلمة خبيثة وقد بلغتك تلك الكلمة، الكلمة اللي تكلم بها ابي كذا وكذا، وسمعت ان الكلمة وصلت لك وانت متألم منه تريد قتله، انا اريد شيء الا ما تريد. قال اريد منك اذا امرت بقتل ابي ان تأمرني ان اقتله، انا ما اخلي واحد اجنبي قتله. قال لماذا؟ ليه تقتله انت؟ قال لي امرين، الامر الاول حتى تعلم اننا من اجل اطاعة امرك نقتل الاباء والابناء، هاي وحدة حتى تعرف ان احنا اذا امرتنا احنا ما عندنا مانع ان نقتل ابائنا وابنائنا من اجل اطاعة امرك وامر السماء. والامر الثاني انا اخاف ان تأمر واحد اجنبي يقتل ابي وانا تدركني حمية الجاهلية وبعد ما اقدر اعاين قاتل ابوي واسكت عنه، طب ارتكب جريمة واقتله وارتد عن الاسلام، فلذلك انا اريد منك ان تأمرني انت بقتله، تأمرني انا حتى اتولى قتله. النبي تبسم قال لا ابدا، انا لا امرت بقتله وما في نيتي ان امر بقتله ابدا، وروح اكراما اليك، هذا احنا ما نشغل عنده، قال يروح ليقل ما شاء. قام عبد الله، قام ورجع للمدينة، وقف باب البيت، لما اجى ابوه راد يدخل للبيت وضع يده في صدره دفعه، قال اخرج والله لا تدخل. صاح يا للأوش، امنع من دخول بيتي؟ انا يحال بيني وبين بيتي، ما اقرب الى بيتي؟ قال نعم ويحطم انفك، حتى تعرف من هو العزيز ومن هو الذليل. انت تقول لي اخرج ان لا عز من هالاذان لتهدد النبي، راح اعلمك من العزيز ومن الذليل، اذا ما يأذن لك النبي اصلا ما تدخل الى الدار. وفعلا راح اضطر هذا ان يوقع على النبي ويجيب اذن من النبي، يلا خلاه يدخل الى البيت. زين، اذا الايه شطينا طبعا لنا قاعده، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، يعني رابطه العقيده اقوى من رابطه القرابه، رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدم. ليش؟ أنا بتفكير، لأن الإنسان ما صار إنسان بالدم واللحم، بل يعني أنت الآن لما تيجي تقيم الإنسان، أنت لما تعتبر لك إنسان تحترمه أو تكرمه أو تقيمه أو تعطيه صفات محترمة، شو تقول عنه؟ تقول عنه عنده دم ولحم، يعني سمين، هذا هو، هذا اللي يقرب الانسان، ان عنده دم وعنده لحم، تقيمه بالدم وباللحم، تقيمه بالجسد، يولا تقيمه باخلاقه، تقيمه بافكاره، تقيمه بعلمه، تقيمه بمواقفه الكريمه. تمام، الانسان انسان بذني، الانسان انسان بالموقف، انسان بالاخلاق، انسان بالعلم، انسان بالصفات الكريمه، الانسان مو انسان بالدم واللحم. اذا مساله دم ولحم البعير في دم ولحم اكثر، وفي دم ولحم اكثر، ينبغي ان نعتبره اكثر من الانسان. اذا الانسان مو انسان بالدم واللحم، انما الانسان انسان بعقيدته، انسان بافكاره. اي ناحيه؟ الناحية الثانية خلينا نجي للدنيا نشوف الآن الدنيا يا اللي طورها هاي الدنيا اللي احنا نعيش بيها فعلا. الآن احنا في عالم يعتبر قمة في التقدم من الناحية المادية. صور العالم اللي نعيش بيها الآن نستخدم الكهرباء ونستخدم الذرة ونستخدم الأثير ونستخدم الموجات الصوتية. على شو اللي وصلنا إلى هالعلم؟ اللي وصلنا إلى الدم واللحم؟ لو اللي وصلنا إلى الفكر العلم؟ طبعا العلم هو اللي وصلنا. إذا أنا أقيم الإنسان باعتبار الإنسان طور الحياة وباعتبار الإنسان سما بالدنيا باعتبار علمه باعتبار قابلياته ملكاته الذهنية. ما طور الحياة باعتبار دم ولحم. الإنسان إذا ليس بالدم واللحم إنسان، وإنما الإنسان بالفكر وبالعلم وبالأخلاق وبالقيم. وإلا أرجوك لو كان الإنسان دم ولحم يعني بس يموت خلاص مات الدم واللحم. هو هذا الدم واللحم اللي الإنسان مكون من عدهن يشيله وذبه بالقبر. إذا شلته وذبيته بالقبر مر بي بعد أيام بالمقبرة وشوف الدم واللحم وينه راح. اللحم تحول إلى تراب والدماء امتصتها الأرض وجميع ما إلى علاقة بالجسد تناهشته الديدان وانتهى أمره. وهذا هو الواقع المر. عندما تقف لك على مقبرة تشوف تلقى عظام نخرة لحوم تمزقت عشاء تبددت عادت أوصال ثم عاد التراب. إذا كان هذا الإنسان معناه خلاص يعني معناه تاريخ الإنسان انتهى بالمقبرة. يعني إذا جبنا الإنسان للمقبرة اخترنا على تاريخه قلنا انتهى الإنسان. إذا كان الإنسان هو دم ولحم أبدا. أنا أكد لك إنسانية الإنسان هي الباقية ما بعد الموت. الإنسان يبقى من بعد الموت. شلون يعني يبقى من بعد الموت؟ الإنسان بمواقفه وبأفكاره وبعلمه يقهر الموت. الإنسان صدقني بعلمه وبمواقفه يقهر الموت. الموت يقضي على الجسم تمام لكن ما يقضي على الفكر أبدا. أنت شفت لك عبقري استطاع الموت أن يموت؟ ترجع إلى العباقرة مع العالم تاريخ العلماء تاريخ العباقرة تاريخ المكتشفين ترجع لهم تلقى الدنيا إلى الآن عايشة فيهم وتخلدهم. ما جاي تخلد العظام واللحم عندهم إنما تخلد أفكارهم تخلد مواقفهم تخلد عبقريتهم. الإنسان إذا ليس بالدم واللحم. الإنسان إنسان بعقيدته. الإنسان إنسان بمواقفه. الدم واللحم واسطة يحمل هذا. الدم واللحم عبارة عن شاخص يمر بهذه الحياة أيام إذا ترك له أثر عاش وإذا ما ترك له أثر مات. يعني صار أشبه شيء بالديدان. الديدان إذا ماتت ماتت انتهت لأنها دم ولحم بس. لكن الإنسان موقف وعقيدة وفكر والعقيدة والفكر لا تموت. لذلك الآية الكريمة جاي تضع لنا قاعدة تقول أن ذولا ولو آباءكم ذولا ولو آباءكم ولو إخوتكم ولو أهلكم لكن أنتم ما لكم حق تستغفروا لهم. ليش؟ لأن ذولا كانوا مشركين خطر على الإنسانية. ما يمكن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويدعي أن مسلم ويوقف يطرح حملة على مشرك أو يساند له مشرك لا يؤمن بالله أبدا. على ما يستمع الإسلام مع هذا الموقف. لأن إذا أنا صدق مسلم الإسلام يمنعني من الاستغفار للمشرك أو دعم المشرك أو الوقوف إلى جانب المشرك. لأن رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدماء. ولهذا وقفت حملة العقائد ضد حملة الدم من آبائهم وإخوانهم. حملة العقائد وقفوا يقاتلون وفعلا في واقعة بدر طلع الإمام علي بيد سيفة ونزل إلى الساحة. أول أسيرين جابهم اثنين أسرهم منه، جاب أخو عقيل أسير وجاب عم العباس ابن عبد المطلب أسير، اثنينهم قادهم بيده وأقبل بهم أسرى. والغريب هذا الصفدي، الصفدي لما يمر بذكر عقيل ويترجم عقيل يقول ومن جملة الأسرى عقيل، ويحط بين قوسين من ناقوش ومن ناقوش أخو علي بن أبي طالب، كأنه يريد يقول أن أخو علي بن أبي طالب كان يقاتل مع المشركين. أخو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عاد الدنيا من أجل الإسلام، منو أخو منو أخو علي بن أبي طالب عاد الأقرب والأبعد من أجل الإسلام. علي بن أبي طالب ما يزال إلى الآن يدفع الثمن، للآن يدفع الثمن لأنه قتل المشركين، للآن يدفع ثمن فادح. علي بن أبي طالب ثمن فادح يدفعه لأنه وقف بوجه الشرك، لأن سيفه ما ترك بيتا إلا وله فيه نضح للدم، إلى الآن يدفع الثمن. فشي عيب علي بن أبي طالب أن يقال جاب أخوه أسير، بالعكس هذه فخر لعلي بن أبي طالب، كرامة لعلي بن أبي طالب. المهم زين، هذا أول شيء نستفيد من عنده من الآية. زين، شيء ثاني اللي نستفيد من عنده من الآية، الآية تعامل الناس على الظاهر، تقولهم للمسلمين انتوا هذول آبائكم ما طول عرفوا بالشرك، انتوا لازم تتبرؤون منهم، لأن المعروف بالشرك خلاص تتبرأ من عنده ظاهره، تعامله على ظاهره. اللي ينعرف بالإيمان نتعامله على ظاهره، واللي ينعرف بالشرك نتعامله على ظاهره. لأن أكو بعض الناس، أكو بعض الناس تصرفات الواقع هو تلقاه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتلقاه يقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن لما تجي إلى تصرفاته ما تلقاها تصرفات مسلم أبدا، لكن مع ذلك محكوم بظاهر الإسلام. أنت مضطر أن تعتبره مسلم، اتعامله على الظاهر. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن بذلك دمه وماله وعرضه، خلاص أصبح يجوز لك أن تتزوج وتتزوج من عنده، ويجوز لك أن تتعامل وياه، ويجوز لك نعم أن تأكل معه، لأنه حمل الجنسية الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولذلك أصبح فعل المؤمن محمول على الصحة. الظاهر نعم يدعون إلى الحمل على الصحة انطلاقا من هذا المعنى. شلون يعني انطلاقا من هذا المعنى؟ يعني أنا لما ألقى لي واحد راجع إلى بيته وشايل له قنينة، هاي القنينة لما أخذ القنينة وطب إلى بيته وهو مسلم، أنا ملزم أن أحملها على الصحة، أقول هاي القنينة بها لبن مثلا أو بها خل أو بها سائل يحتاج دواء أو شيء من القليل، ما أجي أقول هاي القنينة بها خمرة، لأن ظن السوء هنا إثم، وفعل المسلم محمول على الصحة بظاهره ومحمول على الظاهر سواء كان صحة أو فساد. إذا لا معروف مثلا بالاستهتار، معروف بأن فاسد مستهتر، لا ما أظن به خير، أقول هذا حامل، ها هذا اللي حامله هذا بإذن. فأحمل الظاهر دائما، الإنسان يعامل على ظاهره، أما باطن شنو؟ هو وربه. الباطن ماله الله عز وجل مسؤول عنه، هذا الباطن ماله. لكن شو تسوي للمسلمين؟ شلون تسوي للمسلمين؟ تفضل الآن، هل المسلمون يعامل بعضهم بعضا على أساس من الظاهر؟ كل شهرين ثلاثة وتلقى لك فد نشرة طلعت، يو طلع فرد كتاب وقال لك ذولا عندهم قرآن الشيعة غير هذا القرآن. هذا ليش ضامني؟ خايفين من جنابك يعني ضامني؟ هذا القرآن، بعد القرآن غير القرآن. تفضل هاي مساجدهم قدام عينك ومملوءة بهالكتاب اللي موجود عند المسلمين، انت منين شايفه هذا القرآن؟ ما تراوينه يا وينه؟ طبعته وين؟ تاريخه وين؟ يقول لك ايه اكو فرد رواية، يقولون اكو فرد كتاب موجود بالهند لاقيه. انا عندي الان مليون كتاب قرآن في عشرات الالاف من المساجد، هو كتاب الله. هاي كلها ما تعطيك انطباع بان هذا قرآني. شامع انت قبل الف سنة كفت عندي عنده اربع ورقات، يقولون هاي الاربع ورقات كان قرآن خاص بالشيعة، وانت تصدق هذيك المليون ما تصدقه وتصدق هذيك الرواية؟ ارجوك هذا تسوي له والله، ها؟ تقول له اخر انا كتبك التي تعيش بين ظهرانية، كتبك تروي لي انك انت تقول بالتحريف وانا اقول بالتحريف، ومع ذلك انا اقول هاي الروايات شاذة ما احملها على الصحيح، ها؟ تفضل اللي عندكم عند الاتقان للسيوطي خلي يقرا، اللي عنده مناهل العرفان خلي يقرا، اللي عنده صحيح البخاري خلي يقرا، كله ينص على التحريف. لكن احنا ما نقول هذا راي المسلمين، نقول هاي راي شاذ. احنا ما مستعدين نجي نلوث ساحه المسلمين، لان ادب القران يمنعنا من هذا. انت تجي تروي لي تقول لي فد كليني عند روايات ظاهرها يوحي بان هناك تحريف، الفت نظرك. كل روايه لا تلتقي مع القران ومع قول النبي عندنا نضرب بها عرض الجدار. هذا واقعنا، هذا الواقعنا اللي نحن نحيا عليه ونموت، هذا واقعنا. والمسلم يحمل على ظاهره، كله هو انا اللي اروي، انا اجي اقرا هاي الايه بالقران هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا باس بالصلوات. هاي الآية موجودة بالقرآن هكذا. انت تقول لي لا، تروي السيد عائشة ام المؤمنين زوج النبي تقول الآية موجودة، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الاولى. عندك هكذا. انا اجي اقول انت تقول بتحريف القرآن، اقول لا والله هاي آية روتها رواية شاذة. انا ما اقول هاي الرواية عليها كل المسلمين، ما اجي لكل، أن أعرف أن ما بين الدفتين هو القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا أنا مسلم وعندي أدب القرآن وعندي الشعور بمسؤولية الكلمة، يجب أن أحمل المسلم على ظاهر إسلامه. نعم، ما أجي أنبش أكو رواية ضعيفة كأنه سهل، واحد ما عنده شغل إلا قاعد متحضر متهيئ محشد لك روح يريد يكفر له 200 مليون بتجيب حكاية وحدة، بتجيب حكاية عنده حب للتكفير، عندهم حب للتكفير في واقع الأمر. مش عارف أنا ليش، يعني كيف يجتمع هذا مع خلق المسلم، مع أن أدب القرآن يأمرنا أن نعامل الناس على ظواهرهم. انا اعامل اي فرد على ظاهره، ادب القران هكذا يعلمني، هكذا يأدبني. طيب اثنين، الثلاثه اللي نستفيد من الايه، نستفيد من الايه ان القران الكريم عندما امر المسلمين بان يمتنعوا عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا الي قربى، راد يبيننا ان هذا المشرك انا انما امتنعت عن الاستغفار اليه ولاجل جسده، لا لاجل روحه التي ابت ان تحمل الايمان، لاجل روحه التي ابت ان تحمل الايمان. يعني بتعبير اخر، انا ليش عاديت لهذا والله نهاني عن لان عنده روح ابت ان تحمل الايمان. والجسم احنا ما نصور ان الجسم عنده تعقل، هذا جسم الدم واللحم عنده تعقل الدم واللحم، هو اللي يحمل الايمان، هو اللي يحمل العقيدة. الجسم طبعا لا، جسم هو اللي يحمل العقيدة، يا اللي يحمل العقيدة الروح هي التي تحمل العقيدة. اذا انا هذا ما جاي اتبرع منك جسم، جاي اتبرع منك روح. ايش استفيد من هذا؟ استفيد ان الانسان روح وجسم مو بس جسم، ها؟ فلذلك اكو بعض الناس لما يمر يقول لك هذا مات خلاص، لما مات ما نشغل به بعد، ها؟ ما ليش اذكروا موتاكم بخير؟ منين جاي هاي ما اذكروا موتاكم بخير؟ تذكروا موتاكم بخير منين؟ هاي ترى اخترعوها، نبه لي زين، ليش اخترعوها؟ اخترعوها حتى تتستر على السيئات التي قام بها البعض، وإلا ما معقول اذكروا موتاكم بخير. أرجوك أنا القرآن الكريم قدم لي نماذج تستحق الذنب. زين، منو هاي النماذج اللي تستحق الذنب؟ يعني قد واحد يجي يقول للقرآن تعال انت ايش تسوي؟ اي مراحة اللي تعبر عنه عتل بعد ذلك جنيم، مو مش دعوة عتل بعد ذلك جنيم لحق لليأساء ومو مات. القرآن يقول لي لا انت ما شفتيه، مو مات، هذا ما مات، هذا جسم راح، لكن فعل السيء والقدوة. القرآن خلد بعض الناس بالذنب، لأن الإنسان مثل ما قلت لك موقف وروح. أنا ما جاي أتبرع منك جسم لما يموت تقول لي اذكروا موتاكم بخير، لا، أكو ناس ما طلعوا من هالدنيا حتى ملأوها بالشر، هذا أنا أجي أسكت عنه، أخلي الناس كلها مثل تصير، يعني أخلي يصير قدوة سيئة يجر الناس إلى أمثاله، يجر الناس إلى مثل فعله، لا، ضروري أن أشير إلى الخير وإلى الشر حتى الإنسان يعتنق الخير ويبتعد عن الشر. هاي ما اذكروا موتاكم بخير ترى حكاية ما يعني مو مستندة إلى واقع أبدا. شنو معنى اذكروا موتاكم بخير؟ يعني أنا أجي أمر على إنسان إذا جن عليه الليل يتجافى جنبه عن المضجع، يعني أنا أمر الآن ببعض الأبرار اللي طلعوا من الدنيا ملؤها عطر، طلعوا من الدنيا ملؤها خير ونعيم ورحمة، ملؤها إيمان، ملؤها تربية عالية، وناس طلعوا ملأوا الدنيا رذيلة وفجور وانحطاط ودم. أجي أقول اذكروا موتاكم بخير، والله هذا راح بعد شنو شغل عنده؟ لا ما راح، هذا ظل بتاريخي، هو لو راح استراحيت من عنده، يا ريت يروح، مو رايح حتى الى الان مشلب له، الى الان الى الان تثني عليه، الى الان انت اذا ذكرت جعله قدوه، شاوين راح؟ يمتى راح هذا؟ انت سجايس حال المروان مشلب له الى الان، ومروان كتله سيئات، زين؟ ومع ذلك التاريخ مشلب له، لا يا سيدي لا اترك، تاريخ المسلمين يجب ان يضع يده على مواطن الخير ليدعو الناس للالتفاف حول الخير، وعلى مواطن الشر ليمنع الناس ويبعد الناس عن التقرب الى مواطن الشر. ولذلك ابو العيناء دخل على المتوكل قال للمتوكل الى كم تمدح الناس وتذمهم؟ انت ما تبطل طايح بالناس مدح وذم عليما؟ قال له مو انا تأشيت بالقرآن، القرآن رضي عنكم، فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وغضب على قوم قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال له هذا عند ذم ذم، وهذا عندما يسأل المدح مدح، وهذه أخلاق القرآن، أنا أتأشى بأخلاق القرآن، المسيء يذم والمحسن يمدح يشار إليه، تريد نلغي المقاييس؟ لا. فإذا الآية شو تقول؟ تقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفعلا هذا كما ذكرت لك الآية بعيدة تماما عن أبي طالب، تماما أبو طالب الواقع ملأ الدنيا خير، يا الله طلع احتضن الإسلام مد ظله على الإسلام. أنا ذكرت لك قبل سنتين يمكن أتخطر، ذكرت لك فتوى لبعض علماء الأزهر، عندهم فتوى الواقع تلفت النظر جميلة جدا. الفتوى شنو؟ الفتوى يقولون لا شك أن الذي يشتم أبا طالب يؤذي النبي، والذي يؤذي النبي يؤذي الله، والذي يؤذي الله كافر. نقحوا هالمقدمات انتهوا إلى هالنتيجة. بس يقول لك بغض النظر عن إسلامه، لكن هذا الرجل وقف احتضن الإسلام مد عليه ظله لاد عنه دافع عنه، احتضن النبي إلى أن لقي الله وهو يدافع عن الإسلام. ولذلك سمى النبي موته عام الحزن دول اثنين هد موتهم النبي، عمه ابو طالب نعم، وعمه الحمزة ابن عبد المطلب. مشرع ابو طالب في قلب يعني في عز النضال، في عز الكفاح، النبي كافح الشرك ومات ناصره، مات ابو طالب. وبعد في عز الجهاد بالساحات الحربية انقتل عم الحمزة ابن عبد المطلب، ووقف على عمه فنظر الى ذلك المنظر. شلون منظر؟ شاف عمه موزع، جسمه مقطع، هند بنت عتبة مرقت بطنه، استخرجت كبده لاكت، قطعت اصابعه، جدعت انفه، قطعت بعض اعضائه، صنعتها قلادة. وقف النبي لما نظر الى المثلب قال لأمثلن بسبعين من قريش. فنزلت عليه الآية ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخره. فقال النبي أصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهده ذلك المصرع، علمه، رجع وهو مثقل بالحزن. أقول له يا رسول الله روحي فداك، أثقلك الحزن لجسد واحد مثل به جسد عمك؟ اذا ليتك ترى ابنك الحسين يوم مر على الضحايا التي قطعت اربا اربا. نعم، مر الحسين على الضحايا، مر عليه موقف مشابه لهذا الموقف. اذا كان النبي وقف له على ضحية الحسين، يعني من اقاربه طبعا، الحسين وقف على الضحايا من اهل بيته موقفا، بس شلون واجهه؟ واجهه بتلك الروح الكبيرة التي لا تعرف الانهزام، بالروح التي مثلت الصبر، مر على اجساد الضحايا. يقول احد الشعراء يا ابا الطب وازدهى بالضحايا من ابيم الصفوف روض خضيل، ذلة من صحابة وشقيق ورضيع مطوق وشبول، والشباب الفينان جف فغاضت نبعة حلوة ووجه جميل، وتمشيت تستبيح الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشبيح والتهليل، لك عتبى يا رب ان كان يرضيك فهذا الى رضاك قليل. مر على الاضاحي واحدا واحدا ثم رجع، وقف بين اطناب المخيم وقد اعوجه النصير، صاح من يقدم لي جوادي وانا ابن رسول الله، من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين. خرجت اليه اخته بنت امير المؤمنين تقود الجواد بيدها العنان، وبالاخرى الشتيمة وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية؟ ناولته زمام الجواد واختنقت بعبرتها. قال لها الحسين اخي تعزي بعزاي الله، قال ما احب اشوف دمعة على خديك وانا بهاللحظات، لا لا يكون يغلب عليك الجزع، تعزي بعزاي الله. اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، لا تشطي عليها جيبة، لا تخمشي عليها وجها. كأن الحسين عندما ألح عليها بأن تكبت وجدها وغيظها انفجرت بدموعها. إن شاء أبطل النوح وونيني خير
معاني يا عاضل جنت وياك ناغك وتناغني شبيني عايش وياي من ذاك الايام شباب يا صغر الرضعت ويا الخوة من فداي امي ويا وجه العلم القى يزول وينجلي عمي. رجع اليها الحسين وجدها خارج الاصناف قال ما الذي دعاك الى الخروج؟ قالت انزل عن ظهر جوادك. نزل. قالت افتح لي ازرار درعك. فتح لها ازرار الدرع شمته في صدره قبلته في نحله حولت وجهها الى المدينة صاحت امها فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الامانة. قال اي وديعة؟ قالت لما حضرت امنا فاطمة الوفاة اوصتني قالت بني سترين اخاك يوما وحيدا فريدا اذا رايته كذلك قبله في صدره وشمه في نحره. انا اؤدي هذه الامانة احمل بايعات بعدك ضعنا في يد النائبات.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل والوجود سكون، بالليل راحت تستريح جفون، وهنا أحلام الخيال توافدت تترى فتسبح في الخيال، فتسبح في الخيال والروح تمضي في مجالات العلا، والروح تمضي في مجالات العلا، وهنا فضل من الله العظيم على الورى، فضل من الله العظيم على الورى، ليل يجيء مكنون.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 1:02 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 1:35، عند 2:19 تستمعون لي نهج الحياة. دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:33، في الساعة 3:31 على مدى ساعة كاملة تستمعون لبرنامج قبل طلوع الفجر. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 4:31 عند 4:45 تلاوة جزء من القرآن الكريم. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:48. أتمنى لكم أحلى الأوقات مستمعين الكرام، وتصبحون على كل خير.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: